بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن الإجابة عن معتبرتي إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، وقد كان الكلام في جواب الفاضل المعاصر دامت أيام توفيقاته، وقد عرفنا فيما مضى أن كلامه اشتمل على مطالب أربعة. المطلب الأول: الإجابة عما أفاده بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف. والمطلب الثاني عبارة عن محاولة توجيه مدلول النصين بما يكون منسجماً مع جواب بعض أساطين العصر أطال الله بقاه. ولعله فاتني في البحث الماضي، هو لم يجزم بأن ما ذكره توجيهاً منسجماً مع مطلب بعض أساطين العصر من المحققين على نحو القاطع. قال: ولعل ما ذكرناه هو الذي أراده بعض أساطين العصر من المحققين دامت بركاته في مقام بيان دلالة النصين. ثم ذكر بعد ذلك في المطلب الثالث جوابا عن دلالة النصين على المدعى ومنع استفادة الإطلاق منهما، فذكر بأن النصين ليس في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هما في مقام بيان جهة واحدة، وهي أن صيام شهر رمضان المبارك يتوقف على ثبوت الهلال من خلال الرؤية. ولذلك أكد بأن المستفاد من النصين أن الإمام عليه السلام في مقام التأكيد على أمرين: الأول عدم صوم يوم الشك بنية شهر رمضان إلا مع رؤية المكلف الهلال في بلده، الثاني عدم قضاء يوم الشك عند عدم رؤية الهلال في بلده إلا إذا ثبت شياع رؤيته في بلد آخر. هذا خلاصة ما ذكرناه في البحث الماضي. بقي عندنا في المقام كلام أشار إليه دامت أيام بركاته. طبعا للإنصاف، لو أنكم تتتبعون ستجدون أن جميع ما أفاده، أبعد ما يمكن يزعل علينا، أن أغلب ما أفاده جوابا عن هذين النصين هو في الحقيقة دفع إشكالات واردة على والده دامت أيام بركاته، وسيتضح هذا من خلال عرضنا الإشكالات على السيد المرجع دامت أيام بركاته، فإن التدقيق في الإشكال يتضح أنه عالجه الفاضل المعاصر من خلال بعض التقريبات وسأشير. بقي عندنا في المقام المطلب الأخير الذي أشار إليه الفاضل المعاصر قبل أن نعود لكلام السيد المرجع أطال الله بقاه لنرى مدى تماميته من عدمه. أفاد الفاضل المعاصر أمرا، وهو قال: ينبغي الالتفات إلى أن ثبوت إطلاق النص لا بد أن يكون ملحوظا فيه عدم إيقاع المكلفين في الغرر، فإن إطلاق النص إذا كان يوجب إيقاع المكلفين في الغرر لا بد أن يعمد الإمام عليه السلام إلى التقييد. جاء بمثال جيد جدا، وهو ينفعنا في حياتنا العملية كثيرا. أنا أذكر المثال ثم أعود للمطلب. قال: لو أن شخصا سأل مرجع التقليد المسألة التالية: ما هو حكم الذبح بالآلات الحديثة أو بالمكائن؟ يقول أجاب مرجع التقليد حلال، هل هذا المقدار من الجواب يكفي أو لا يكفي؟ عندنا حالتان. الحالة الأولى أن تكون جميع الشروط المعتبر توفرها في عملية التذكية متوفرة. عمدة ما كان السؤال عن أن الذبح يعتبر فيه أن يكون يدوياً أو يصح أن يكون الذبح بالآلة، فبالتالي لا يحتاج مرجع التقليد حينئذ إلا أن يشير إلى أنه لا يعتبر في عملية التذكية أن يكون الذبح يدوياً بل يصح أن يكون الذبح بالآلة، والجواب لا إشكال فيه. مرة ثانية مرجع التقليد يعلم بأن هناك شروطاً أخرى غير متوفرة في عملية التذكية، يعني الذبح بالمكائن ليس الإشكال فيه منحصراً في عملية الذبح الآلي والذبح اليدوي. عندنا مشكلة مثلاً التسمية، عندنا مثلاً مشكلة الاستقبال، عندنا مثلاً مشكلة قطع الأوداج، فهناك مجموعة من المشاكل غالباً تكون متوفرة في عملية الذبح بالمكائن الحديثة. فإذا اقتصر سؤال السائل هل يصح التذكية بالمكائن الحديثة، لو أجاب المرجع فقال حلال يقول جوابه فيه إغراء بالجاهلين. لماذا؟ لأن هناك شروطاً أخرى يلزم توفرها في عملية التذكية لم تتوفر، ومع ذلك المرجع لم ينبه عليها. صار واضح؟ فإذا هنا لا يمكن أن يكتفي مرجع التقليد في مقام الإجابة بأن يقول فقط حلال، يعني أن الذبح بالمكائن الحديثة لا يضر بعملية التذكية، فكما يصح الذبح يدوياً يصح الذبح آلياً. عليه أن ينبه، ولا بد من أن تكون الشروط الأخرى أيضاً متوفرة من الاستقبال والتسمية وقطع الأوداج الأربعة وما شابه، فلو ترك التنبيه كان ذلك من إغراء المكلفين بالوقوع في الحرام. صار واضح؟ ما اسمع؟ لا، هو المفروض ويريد أن يصل إلى نقطة. ما تعارف عندكم في الأصول ناقص. أنتم في الأصول دائما وأبدا تقولون بأن الإمام في مقام البيان من هذه الجهة، وكأنما تغفلون الجوانب الأخرى. يقول هذا ليس ديدن العقلاء في مقام المحاورات العرفية، فإن ديدن العقلاء في مقام المحاورات العرفية ما ذكره السيد الشهيد الصد تماما، ديدن العقلاء في مقام المحاورات العرفية أن كل ما يريده يقوله وكل ما لا يريده لا يقوله، فبالتالي مقتضى أنه في مقام بيان حكم شرعي يمنع وقوع المكلفين في الحرام أن يشير لكل ما هو دخيل في المقام. صار واضح؟ فلا يكون الاقتصار على جانب دون جانب، وإنما يكون بيان كل أمر. مثلا أنت الآن بتسأل مرجع التقليد، زين هل يجوز لي أن ألبس المخيط مثلا؟ بيقول لك نعم يجوز لك أن تلبس المخيط في حال الاضطرار، كلام عن سيد السيستاني، لكن إذا كنت ستحرم بالنذر فإن نذرك لن ينعقد. فيفترض أن ينبه لأنه المكلف. أنا الآن سألت سيدنا الجليل أنا أريد أن أدخل إلى مكة محرما من جدة وسوف أضطر إلى لبس المخيط، فهل يجوز؟ يقول يجوز لبس المخيط في حال الاضطرار. هذا نتيجته أنا المكلف. ماذا سأفهم؟ أنني لو أحرمت من جدة بالنذر مع لبس المخيط مضطرا فإحرامي صحيح. أقصى ما كان الكلام في ثبوت الكفارة حينئذ على الأحوط وجوبا، بينما مقتضى الفتوى الإحرام باطل على الأحوط وجوبا، لأن ارتكاب محرم من محرمات الإحرام حال النذر مانع من انعقاد النذر عنده أطال الله في عمره الشريف. فإذا كان عليه أن ينبه إذا كان الإحرام بالنذر لم يصح لبس أو لم يجوز لبس المقيط لأن النذر لن ينعقد. نبغى نصل لهذه النتيجة. فإذا صحيح هو في مقام بيان من جهة، لكن بقية الجهات الأخرى الدخيلة في المطلب لابد أن يبينها. هذا مقتضى كونه في مقام البيان، هو في مقام البيان بعدم بجهة وعدم جهة أخرى، بقية الجهات الأخرى ما أدري وصلت الفكرة أو لا. هو يريد أن يصل إلى هذا، لابد أن نفرق بين حالتين. عندما يكون المعصوم عليه السلام في مقام البيان من جهة معينة لا يعني ذلك إغفال بقية الجهات الأخرى ذات المدخلية في المقام، بحيث أنه لو لم يعمد إلى بيانها كان ذلك موجبا إلى وقوع المكلف في الخطأ في الحرام، أوجب الإغراء للمكلف. واضح؟ زين، انجي الآن نطبق هذا في المقام بناء على هذا. هو ملتفت، ولذلك قلت هو في الحقيقة إجابة عن إشكالين يريد أن يصل إليه، لأن المستشكل وسنشير إليه بعد قليل في إشكالنا على السيد المرجع، المستشكل سيقول لو كان الإمام عليه السلام يريد أن يقيد الرؤيا ببلد المكلف أو البلد القريب من المكلف الذي يتحد معه أفقا لقيده الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. عدم تقييد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مانع من عدم التعويل على الإطلاق، موجب للبناء على الإطلاق. واضح كلامي؟ زين، فبالتالي هو راح يشكل من جهة ثانية الآن، يقول نحن نسلم بما تفيدونه بأن كلامكم بأن الإمام عليه السلام لو كان يريد التخصيص لقيد. واضح؟ يقول لكن عندنا شرط حتى نرتب أثرا في المقام، وتقريبا ده واحد من إشكالاتنا التي قدمنا ذكرها فيما مضى عندما كنا نقول حركة التنقل وحركة الانتقال من بلد إلى بلد، لا تتذكروا في النصوص السابقة. بماذا أجاب؟ قال حتى نلتزم بوجود إطلاق في المقام، وبالتالي كفاية دلالة النصين على ثبوت الهلال في بلد ما لبقية البلدان الأخرى مطلقاً، لا بد أن يتوفر عندنا وجود انطباع واسع عند الناس في عصر المعصوم عليه السلام بأن رؤية الهلال في بلد ما تستلزم إمكانية رؤيته في سائر البلدان حتى لو كانت بعيدة عن بلد المكلف، بحيث لولا وجود الموانع من غيم ونحوه لأمكن رؤية الهلال حينئذ. لأنه لو كان الاكتفاء بشهادة أهل بلد آخر على رؤية الهلال يختص بما إذا كان البلد قريبا من بلد المكلف كان متعينا على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن ينبه على ذلك حتى لا يقع السائل في توهم الاكتفاء بالشهادة مطلقا. فإذا ما دام الإمام عليه السلام لم ينبه، إذن الإمام يسلم، اسمحوا لي على العبارة، الإمام يقرر، زين، الإمام يثبت إمكانية التعويل على رؤية الهلال في أي بلد آخر، صحيح؟ لكن هذا الأمر غير محرز. وبعبارة ثانية، إحنا عندما نتكلم كلاما الآن ده الإشكال نجيبه إليكم، إحنا كخطباء عندما أو طلبة علم مبلغين عندما نعرض قضية، مثلا نجيب المعارضة الحكمية، عامة المكلفين في المنطقة يعرفون المعارضة الحكمية؟ كلكم تقولوا لا، مكلفين غير عوام يا شيخ أحمد، عوام عدل لولا ما داموا عوام ما يفهمهم المعارضة الحكمية، فأنت علشان هتدوخهم وتحتحتي عن معارضة حكمية؟ أنت تكلم كلمتين لا ثالث لهما، ثبت الهلال كلمة، لم يثبت الهلال كلمة. سبب لأنه أساسا ليس في أذهانهم شيء يشير من قريب أو بعيد إلى ما يسمى بالمعارضة الحكمية، فلا معنى للتنبيه أساسا بأن ثبوت الهلالي كان نتيجة انتفاء المعارضة الحكمية أو عدم ثبوت الهلالي كان نتيجة وجود المعارضة الحكمية. التنبيه متى نحتاجه؟ إذا كان هناك تصور محضر مجموعة من الطلبة والفضلاء أمثالكم، الآن عندما أعلن بأن غدا هو أول أيام الشهر أو غدا هو المتمم، طبيعي لابد من أن أشير إلى أن في المقام معارضة أو أن المقام ليس فيه معارضة. أريد أن أشير أن بيان الأمر من جميع جهاته يرتبط بملاحظة المتلقي، إذا كان المتلقي يرتجى من الالتفات إلى جوانب أخرى لم تذكر في البيان، وجب على المتكلم أن يشير إليها إذا كان لها مدخلية حتى لا يوجب ذلك إيقاعه في الغرض، أما إذا لم يكن لها مدخلية فلا. هذا واضح؟ برجع أكرر مطلبنا. الآن تقولون لو كان الإمام عليه السلام يريد الخصوصية وهي البلد القريب من المكلف لأشار إليه، عدم ذكر الإمام عليه السلام لذلك يوحي بإرادة مطلق البلدان، عدل لو لا؟ ويقول ذا الكلام ميتم، حتى يتم كلامكم هذا لابد أن يكون عند الناس انطباع على أن ثبوت الهلال في بلد يكفي لسائر الدنيا، والناس مشغولون عن هكذا أمر، لا يوجد هكذا انطباع عند الناس، وما دام لا يوجد هكذا انطباع عند الناس لا معنى لأن ينبه الإمام عليه السلام على هذا القيد. واضح كلامي؟ أكرر بصورة مختصرة جدا، إن الحاجة إلى التقييد في كلام الإمام عليه السلام يعتمد على أن يكون هناك ارتكاز عام عند الناس بسعة ثبوت هلال بلد لبقية البلدان الأخرى، ومع عدم وجود الارتكاز المذكور لا حاجة للتنبيه والتقييد في كلام الإمام، سالب الانتفاء الموضوع. صار واضح؟ هذا ملخص الجواب الأخير الذي أفاده، إن شاء الله لهني واضح الكلام بفرما أبو الشريف.
بس أنا اللي أقول أنه العكس، يعني الناس العكس قاري على أنه ثبت، يعني ثبت في المحكم، هذا اللي أعرفه.
يعني أنت تريد تقرر أن هناك انطباع. احنا حين منجيب نكمل كلامه هالنقطة هذه الآن اللي تفضلتوا بكلام جيد جدا، هو الآن بنشوف هل يسلم معكم. هو يقول وبحسب الظاهر هذا الانطباع المتصور بين الناس غير موجود. لا ينكر، عبارة للإنصاف دقيقة، ماذا يقول؟ يقول لا يوجد شاهد يعتد به على وجود هكذا انطباع على نطاق واسع في عصر المعصوم، حتى لو فرض أن الناس كانوا في تلك الفترة يعتقدون بأن الأرض مسطحة وساكنة وأن القمر والشمس يمران عليها، إلا أن هذا الاعتقاد سطحية الأرض أو مسطحية الأرض لا يستلزم الانطباع المذكور. ليش؟ لأنهم كما كانوا يعلمون باختلاف مطالع الشمس، مطلع الشمس ومغربها نتيجة اختلاف الأماكن، أيضا قد يكونوا ربما كانوا ملتفتين كذلك إلى اختلاف مطلع الهلال باختلاف البلدان، بل إن هذا الاحتمال غير بعيد، سيما وأن أهل النباهة والمعرفة منهم كانوا يلتفتون إلى ثبوت الهلال في مكة وعدم ثبوته في اليمن أو العكس، مع ما كان يربطهم من اليمن بمسألة التجارة وما شابه. فإذا هذا منبه لهم على اختلاف مطلع الهلال كالشمس، وبالتالي لا يحرز أن الناس خلافا لأبي الشريف أن الناس كانوا يكتفون بثبوت هلالين في بلد لبقية البلدان الأخرى، وعليه لن يكون الإمام عليه السلام بحاجة إلى تقييد البلد الوارد في صحيحة عبد في معتبرة عبد الرحمن أو معتبرة إسحاق بالبلد القريب من المكلف، من بلد المكلف. أتمنى واضح كلامي، أحس إني أنا يمكن مو واضح، أكرر شيء؟ الحمد لله. أبو الشريف يلا تفضل. طبعا يمكن أن نعقب على كلام أبو الشريف أو أبي الشريف على نحو العلمية، طبعا كلام أبي الشريف بصورة موجزة بالتالي: نحن نسلم أن هناك انطباعا موجودا عند الناس، لكن يا شيخنا أبا الشريف، هل الانطباع موجود عند بلادنا اليوم؟ دعونا من الحكم الشرعي، لو كنا والحالة الطبيعية زين، هل أن الناس يقولون إن ثبوت الهلال في أمريكا يكفي لثبوت الهلال عندنا؟ كيف يعني؟ خلتوا مفروض
كذلك تخيلنا الرواية شيخنا زين، اللي ما حدث انه لا بلد قريب ولا بلد بعيد.
السلام، احنا مو الرواية، احنا نتكلم عن قضية ارتكازية، يعني نبغى نتكلم بعبارة مختصرة وبعبارة دقيقة. هو الرجل مو قليل، الرجل من النباهة بمكان، وكلما جئته من جهة فر من جهات، للأمانة فر من جهات. هو كان يستطيع أن يعبر إن السيرة العقلائية، بس ما عبر بالسيرة العقلائية، لأن إذا عبرنا يا سيد محمد بالسيرة العقلائية بتنط إلينا السيرة العقلائية، تحتاج إلى إمضاء. ولذلك الرجل دقيق حتى في تعبيراته، والتفت هو ماذا قال؟ يتكلم عن انطباع، انطباع بعيد عن الناس، تالي يبغى يخلد الانطباع يشكل قرينة خارجية يعبر عنها بمناسبات الحكم والموضوع الحافة بالناس التي تمنع. لأنه وش يريد؟ قلت من البداية الابن خير بار بأبيه، نظر جميع الإشكالات الواردة على كلام والده وأراد دفعها من خلال هذه البيانات. وباجي أنا بعد شوي إشكالي، أنا بشكل على السيد المرجع بإشكال يندفع بهذا الكلام، يندفع بهذا الكلام اللي قلته الآن، بشكل أنا تقدر تقولي هذا الكلام يدفعه كلام الرضا زين. فهو ما يبغى الكلام اللي تفضلت به يا شيخنا، هو يقول بعيدا عن الناس إحنا نلتزم بأن هناك هلالا شرعيا. الآن الهلال الشرعي حيثيات تركة، نسأل في الهلال الشرعي، ما نتكلم بعد عن الهلال الفلكي ولا رجعنا إلى الأمر الأول زين. الهلال الشرعي تكتفون أنتم المتشرعة، اتصل عليك أبو كاظم من أمريكا بأنه شافوا الهلال، ترتبوا أثار سلام قبل يومين، لأنتم أنتم عايشين الوقت يوم الأحد زين، ألم يثبت الهلال في بعض الولايات الأمريكية؟ خب ثبت الهلال في بعض الولايات الأمريكية التي تشترك معنا في جزء من الليل بمستوى الدقائق، هذا يكفي للالتزام بثبوت الهلال عند الناس كانطباع، عبر مسامحة مني مو منا. سيرة العقلاء في المجتمع هل تلتزم بها كذا؟ جرت سيرة العقلاء على أن ثبوت الهلال في بلد يكفي لبقية البلدان الأخرى؟ هو هذا اللي يبغى يوصل إليه، يقول إنما يحتاج الإمام إلى تقييد كلمة البلد بكونها بلد المكلف أو البلد القريب من بلد المكلف، لو كان عند الناس انطباع، بحيث عدم تقييد الإمام يوجب إغراء للمكلفين وإيقاعا لهم في الخطأ. لكن إذا لم يكن هذا الانطباع موجودا لا يحتاج الإمام إلى التقييد. مثلت إليكم، نحتاج الآن أن أبو كاظم يصعد المنبر ويتحدث محاضرة كاملة عن المعارضة الحكمية والناس كلها قاعدها ما تدري شنو المعارضة الحكمية، مو تكليفها أصلا، فيحتاج يقوم يقول لأننا في مقام بيان، ما يحتاج. صار واضح يا شيخ أحمد؟ هذا تمام كلام الفاضل المعاصر دام موفقا. يقع الحديث الآن في ملاحظة الكلامين المنقولين جوابا عن دلالة الروايتين الموجودتين، وأبدأ بكلام سيد المرجع دامت أيام بركاته. فقط ألخص كلام السيد المرجع لربما أنا نسيته. طبعا إذا تحب نقف في جواب السيد الرضا الأول ومدى انطباق مع جواب السيد المرجع من عدمه نقف عنده. إذا أنتم بتتأملوا فيه لتروا مدى تمامية من عدمه، بعد الأمر يعود إليكم حتى لا يطول المقام. أعود لما أنا فيه. خلاصة جواب السيد المرجع دامت أيام بركاته التالي، تفت أيضا يا شيخ عاطف نفس الكلام. السيد المرجع ماذا يريد أن يقرر؟ يريد أن يقرر بأن كلمة بلد آخر لا إطلاق فيها لتكون شاملة لمطلق بلدان المعمورة. من وين؟ من خلال وجود كلمة غيم، فإن وجود كلمة غيم يوجب اختصاص جواب الإمام عليه السلام بالبلدان التي تكون قريبة من بلد المكلف بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، فلا إطلاق. إذن خلاصة الجواب هو هذا: إن ذكر كلمة الغيم في السؤال يوجب اختصاص جواب الإمام عليه السلام بما إذا كان المانع موجودا، مانع من رؤية الهلال في بلد المكلف موجودا، فيمكن للمكلف التعويل على البلد الذي يكون قريبا من أفق بلده لا مطلقا، فيكون ذلك كافيا لثبوت الهلال. ده واضح لنا على ما أفاده دامت أيام بركاته مجموعة ملاحظات. الملاحظة الأولى: أصر دامت أيام بركاته على الإسناد المجازي حتى يستقيم مدلول الرواية المباركة أو الروايتين ومع ما يريد. وأقول لسنا بحاجة إلى الإسناد المجازي، صحيح سوف نعمد إلى شيء من تقريبا تقدير، لكن مع التقدير أولى من الإسناد المجازي. بمعنى أقول لا نحتاج أن نصير إلى المجاز في الإسناد، إذ يمكننا أن نقدر المضاف في كلام الإمام عليه السلام بحسب المتفاهم العرفي، فيكون التقدير هو يبغى الرواية غمة الهلال، مطلع الهلال نقول غمة أمر الهلال، فإحنا نقدر كلمة أمر غمة موجودة في النص يا شيخ أحمد، نقدر كلمة أمر فتكون مضاف يا شيخ أحمد والهلال مضاف إليه، فيكون غمة أمر الهلال، وبالتالي ترتب أثر طبيعي. التفت يا شيخ موسى تتكلم يا أعيان وأعلام، طبعا إذا قدرنا كلمة أمر سيختلف مدلول النص حينئذ. لماذا؟ كلمة أمر معنى شامل يشمل ما لو لم يكن الهلال موجودا، كما يشمل ما إذا كان الهلال موجودا لكن منع الغيم من رؤيته. وهذا المعنى استفدنا مما جاء في لسان العرب. أنقل ما قاله ابن منظور في لسان العرب عندما في مادة غمام، ويمكنكم المراجعة، بس هالكلمة أبو نور وانطيك مجال. ليلة غماء آخر ليلة من الشهر سميت بذلك، لاحظوا هني من جبت أنا التعبير منه، لأنه غم أو غم عليهم أمرها. فإذا ماكو مانع أن نقدر كلمة أمر من دون حاجة إلى الإسناد المجازي، أي سترة فلم يدرى أمن المقبل يعني الشهر الجديد أم من الماضي. وأعتقد بأن هذا المعنى هو الأقرب، لأن غمة تأتي بمعنى التبس كما ورد في قوله تعالى ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، وهي في الخطبة أيضا الحسينية، يعني ملتبسا. وقد فسرت كلمة الغمة في الآية بمعنى الكربة، ولعل هذا أيضا مراد الإمام الحسين عليه السلام. والنتيجة أن الكربة معلولة أيضا للالتباس، لأن الإنسان إنما يقع في كربة جراء التباس الأمور عليه، وإلا لو كانت الأمور غير ملتبسة فلا. فإذا الملتبس إنما هو أمر الهلال، غم يعني التبس، فهو أمر الهلال، فلا نحتاج إلى ما أفاد من الإسناد المجازي إذ يمكن التقدير. تفضل يا مولانا. اللسان قدر، قصدك اللسان العربي
قدر
عقل، احنا ما عندنا مشكلة، بس هي الآن صحيح، لكن محل وين الآن؟ احنا لما قلنا هذه عبارته اللي هو إيماء علي، لا غم عليهم أمرها، زين خب هني أمر صحيح نائب فاعل في مقام الإعراب، زين، لكن أيضا هي وإيش بالنسبة إلى هي والهاء، وإيش هي مضاف ومضاف، إحنا نبغى هذا الكلام. نفس الشيء لما قلنا إحنا غم أمر الهلال، الكلام الكلام، بس في النهاية أمر وإيش هي، إحنا نبغى نوصل لهذه، يعني عوضا عن أن نقول غم الهلال ونقول بأن الإسناد إسناد مجازي، تعال نستعيض عن الإسناد المجازي بتقدير مضاف، وليكن نائب فاعل، لا يزعل أبو النور، ما عندنا مشكلة. صار واضح؟ زين، إذن ده الأمر الأول، وبناء عليه سوف طبعا قد يقول شيخ أحمد ما خرجنا من دائرة أنه قدرت نائب قدرت مضافا أو أسندت إسنادا مجازيا، لا، يتضح الآن في الإشكال الثاني يترتب على ذلك. ثانيا، إن التباس الهلال أو إن غم الهلال أو إن غم الهلال والتباس أمره له صورتان: الأولى احتمال وجوده في السماء، إلا أنه خفي عنهم لستره بالغيم والغبار وما شابه ذلك. الثانية القطع بعدم وجوده، لأن السماء صافية ولا يوجد فيها علة من قريب أو بعيد، وقد تصدى كثيرون لرؤيته لكنهم لم يروا، إلا أنهم يحتملون ثبوته في بلد آخر فيكون حجة عليهم وثابتا في حقهم. زين، كلا المعنيين جزئي يا شيخ أحمد وليس جزءا، خلافا لكلام السيد المرجع، لأن السيد المرجع جعلهما قسيمين إما وإما، بينما كلاهما جزئي وليس جزءا، كلاهما جزئي للموضوع وليس جزءا له، وبالتالي الجامع يتحقق بوجود أحد أفراده، وليس من الضروري أن يتحقق الفردان معا لصدقه. الاحتمال الثاني له الصورة الثانية قائم وهو موضوع المسألة، بل لو قلنا إن الرواية ناظرة إلى الصورة الثانية لعدم وجود ذكر لعلة في السماء من غيم ونحوه لم يكن ذلك مانعا. عليه ما أفاده دامت أيام بركاته من أن كلا منهما جزءا من الموضوع في غير محله. الاحتمالان اللذان ذكرهما وجهان لفرد واحد، وهو الأول وهو احتمال وجوده في السماء لكنه قد خفي علينا لعلة يلازم احتمال عدم وجوده في السماء أيضا. فإذا هذا مقتضى التقدير لكلمة أمر. التفت يا شيخ أحمد، فإن كلمة أمر أوسع من الالتزام بالإسناد المجازي، فإننا لما قدرنا أمر أعطتنا سعة ليكون الفردان جزئي الموضوع وليس جزئين للموضوع، وفرق بينهما. زين، شوفوا هذا الآن الكلام اللي أنا ذكرته، هذا اللي ملتفت لي سيد محمد يضع أساس الإجابات. هذه نقود ترد على كلام والده دامت بركاته وملتفت لها في الإجابات وبتتضح أيضا. ثالثا، الغم قد ورد في كلام السائل ولم يرد في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل المفروض أن كلام الإمام عليه السلام يفيد قاعدة كلية بأن رؤية الهلال في أي بلد، جوابنا قبل شوي مال سيد محمد رضا، بأن رؤية الهلال في أي بلد آخر توجب الثبوت حتى لو لم يرى المكلف ذلك في بلده، سواء كان عدم الرؤية لعدم وجود المقتضي أم وهو عدم وجود الهلال أصلا، أم كان ذلك بسبب وجود المانع من غيم ونحوه. خب، مع وجود الهلال وكلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يصلح للتقييد. طبعا حقك يا شيخ عاطف أن تجيب عن هذا الإشكال بجوابين، بجواب سيد محمد رضا الثاني وبجواب سيد محمد رضا الثالث، وتقدر تجعل الجواب الرابع أيضا جوابا عن هذا الكلام، فنحن بحاجة حتى نسلم بإشكالنا دفع الإشكالات الثلاثة. طبعا أنا ما أنا ملزم أن أدفع إشكالات سيد محمد رضا، لويش؟ لسبب واحد، هذا إشكالي على كلام السيد السيستاني. خب، تفصيلات السيد محمد رضا في كلام السيد السيستاني تخص سيد محمد رضا، نبغى احنا كلام السيد السيستاني يتحمل او لا يتحمل؟ صار واضح كلامي؟ طيب، اشكال الرابع الذي يمكن ذكره في المقام، ان التقييد، كلام سيد محمد رضا اليوم، ان التقييد لو كان مرادا واقعا للإمام عليه السلام بأن المقصود خصوص بلد البلد القريب من بلد المكلف لقيد الإمام عليه السلام ذلك، خصوصا وأن الإمام في مقام البيان، وإلا لو لم يقم الإمام عليه السلام بالتقييد للزم من ذلك إغراء المكلفين وإيقاع المكلفين في الممنوع، في الحرام، في الإشكال، ما شئت فعبر. صار واضح يا شيخ أحمد؟ خب، إشكال الخامس والأخير، وإلا في الجعبة سهام أخرى، إن تقييد البلد الوارد في النصين بخصوص البلد القريب من بلد المكلف كما جاء في كلماته دامت أيام بركاته بدعوى الاتكاء على مناسبات الحكم والموضوع حتى لا يكون للفظ البلد أطلاق ليشمل مطلق البلدان، ليس له عين ولا أثر في الناس. قرأ الرواية شيخ أحمد. ها؟ عبد الرحمن، لو تبغى رواية إسحاق، لو تبغى حتى رواية أبي بصير، هذه رواية إسحاق. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، ما لنا علاقة، احنا كلامنا في الجواب لما ذكر البلد هل قيدها بالبلد القريب، فقال لا تصمه إلا أن ترى، شاهدنا، فإن شهد أهل بلد آخر، ما في تقييد بخصوص بلد المكلف أو البلد القريب من بلد المكلف. هذه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، لا تصمه إلا أن ترى، فإن شهد أهل بلد آخر فقضه. يساعد على أن المقام مقام إطلاق وعدم اختصاص بالبلد القريب من بلد المكلف أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لو كان مريدا، جواب سيد محمد رضا الرابع تلفته، لو كان مريدا للبلد القريب من بلد المكلف لقيده، فقال رؤية بلد قريب عوضا عن أن يقول رؤية بلد آخر، ونحن نعتقد أن محمدا وآل عليهم أفضل الصلاة والسلام عدل القرآن، كما أن القرآن الكريم كل كلمة تصدر منه في محلها أيضا الصادر عن المعصومين عليهم السلام على تأمل بلحاظ النقل بالمعنى يمكن التحفظ فيه. إذن النتيجة أن كلام السيد المرجع دامت أيام بركاته لا يخلو عن تأمل وملاحظة في جوابه عن دلالة النصين على الإطلاق. الكلام في جواب الفاضل المعاصر وحيله للبحث القادم، والحمد لله.